العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، سنقدم فيها عرضا للصحف السورية، وسنلتقي قبل ختامها مع الشاعر فلاح الدراجي وحلقة من برنامجه المنوع مواويل الشعر. أما الآن سيداتي وسادتي، فأدعوكم لمرافقة الزميل فارس عمر ومتابعة لأخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: تفاؤل أمريكي بمستقبل الزراعة العراقي، وهيئة النزاهة تسجل هدفا كبيرا ضد الفساد. تعمل في العراق منظمات دولية مختلفة هدفها المعلن مساعدة الشعب العراقي على إزالة آثار الدمار الذي خلفته حروب السنوات الماضية وإعادة بناء الاقتصاد العراقي. ومن بين هذه المنظمات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج إنماء الذي تنفذه الوكالة للمساهمة في تطوير القطاع الزراعي، وبذلك تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. إذاعة العراق الحر التقت مدير برنامج إنماء روس ويري، الذي استعرض ما حققه البرنامج منذ انطلاقه قبل عامين.
أنشئ برنامج إنماء في عام 2007. كان هناك مشروع قبله أيضا يعمل في القطاع الزراعي ضمن مجموع النشاطات التي تقوم بها الوكالة في العراق. ومنذ عام 2007 تمكنا من إيجاد نحو 5000 فرصة عمل، ويشارك برنامج إنماء في بناء قطاع جديد لتربية الأبقار والأغنام من أجل توفير الغذاء للشعب العراقي. كما نسهم في الجهود الرامية إلى إحياء الصناعة السمكية. في عام 2007 كان إنتاج الأسماك معطلا تقريبا، وفي عام 2009 بلغ الإنتاج 65,000 طن من الأسماك، أو نحو 32 مليون سمكة. ونعلم أن هناك طلبا متزايدا على اللحوم الأخرى، وبالتالي فنحن نساعد مربي الحيوانات العراقيين على تلبية هذا الطلب بتوفير لحوم الغنم أو البقر.
ويشمل برنامج إنماء العمل على تطوير الإنتاج الزراعي إلى جانب الثروة الحيوانية. وفي هذا المجال لاحظ مدير إنماء ويري في معرض حديثه عن إنتاج الفواكه والخضروات عادات وممارسات تبدو صغيرة لكنها تكبد المزارع والتاجر والمستهلك خسائر كبيرة.
خلال العام الماضي تعلمنا ما يكفي عن إنتاج الخضروات والفواكه للبدء ببرنامج في هذا المضمار. كما تعلمون فإن 80% من الخضروات والفواكه التي يأكلها العراقيون تأتي من بلدان مجاورة، وتعين علينا أن نعرف لماذا لا يستطيع المزارع العراقي أن يسهم بقسط أكبر من إنتاج هذه المحاصيل. ما توصلنا إليه أن جزءا من المشكلة يكمن في الإنتاج، ولكن جانبا كبيرا منها سببه ما يحدث بعد جني محصول الخضروات والفواكه. فإن حوالي نصف إنتاج العراق من الخضروات والفواكه يهدر بسبب التلف الذي يلحق بالمنتوج بين مغادرته الحقل ووصوله إلى السوق. وعلى سبيل المثال عندما يأتي أحد بشوال من المشمش إلى السوق فإنه يلقيه أرضا بدلا من وضعه بعناية، وإذا ألقاه من ارتفاع 4 سنتيمترات عن الأرض فإن ذلك يكفي لإتلاف كل المشمش الموجود في الكيس. يبدأ موسم البذر في تشرين الأول، وسنعمل مع المزارعين والمسوقين للتوثق من الاهتمام بالمحصول كي لا يذهب كتح الفلاح في زراعته سدى.
من أكبر المشاكل التي تواجهها الزراعة العراقية توعية المزارع بضرورة التخلي عن الأساليب التقليدية القديمة واعتماد تقنيات حديثة، وتزداد أهمية هذه القضية في وقت يعاني العراق من أزمة في الموارد المائية تضافرت على خلقها عوامل متعددة بينها الجفاف وقلة الأمطار وسدود الجيران على نهري دجلة والفرات وروافدهما. وفي هذا الشأن تناول مدير برنامج أنماء روس ويري في حديثه لإذاعة العراق الحر الخسائر الناجمة عن مواصلة التشبث بالأساليب والعادات الزراعية القديمة والجهود الرامية إلى إقناع المزارع العراقي بنبذها لصالح طرق أكثر عقلانية واقتصادا.
In the traditional irrigation system of flooding the field,
في نظام الإرواء التقليدي الذي يغمر الحقل بالماء يضيع نحو 70% من الماء دون أن يستخدم في تغذية الزرع. القضية الأخرى التي نلاحظها أن المزارعين يبدون حرصا شديدا في استثمار ما لديهم من مال، لكنهم لا يبالون كثيرا بالطريقة التي يستثمرون بها الماء، ونأمل أن يبدأ المزارعون بالنظر إلى الماء مثل ما ينظرون إلى المال. وعندما نبدأ العمل مع المزارعين في خريف هذا العام فإن أحد الأشياء التي سنعمل على توعيتهم بها أن المرأة يستثمر الماء من أجل الحصول على مردود مالي مثل ما يستثمر المال. نحن نعمل مع مسؤولي الوزارات والمسؤولين على مستوى المحافظات من أجل التواصل مع المزارعين عن طريق جمعياتهم لإقناعهم بأن الماء مورد ثمين. في الحقيقة أن الحصول على الماء أصعب من الحصول على قرض.
العراق مثله مثل العديد من البلدان النامية، يواجه مشكلة الهجرة من الريف إلى المدينة بحثا عن حياة أفضل، ولكن ظروف العراق وما رافقها من ترد في القطاعات الاقتصادية المختلفة وفي مقدمتها الزراعة ساهمت في تفاقم هذه الهجرة من الريف، مهددة بانقراض مهنة الزراعة التي ارتبطت بأرض العراق منذ آلاف السنين. ولفت مدير برنامج أنماء روس ويري في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أهمية توفير ما يشجع المزارع العراقي على البقاء في أرضه، وخاصة ما يضمن له مستلزمات العمل المجزي والعيش الكريم.
We believe that farmers will stay on their land.
نعتقد أن المزارع سيبقى في أرضه إذا اقتنع بأنها تحقق له مصدر رزق يكفي لإطعام عائلته وتلبية حاجاته المعهودة. هناك المصاعب المرتبطة بشح الماء، فمن دون ماء ومن دون أفق لتوفره سيرحل المزارع عن أرضه. أحيانا ترسل العائلة ابنها إلى المدينة للتعلم في مدارس أفضل، وهو بالطبع لن يعود إلى المزرعة بعدما عاش في المدينة. ما يمكن أن يسهم به برنامج إنماء في هذا الشأن هو أن إذا تمكنا من جعل الزراعة مهنة مجزية وحياة الريف أكثر حيوية وفرص العمل في المزرعة متاحة لأفراد العائلة، فلعل المزارع سيبقى في أرضه. نحن ندرك أن العملية معقدة، ولكن ضمان دخل جيد عامل مهم فيها.
مدير برنامج أنماء روس ويري أعرب عن تقديره واحترامه لقدرات العراقيين بمن فيهم علماؤهم، وتفاؤله بمستقبل الزراعة على يد الفلاح العراقي صانع الحضارات.
الزراعة مهنة علمية، والعراقيون فخورون بعلمائهم، وإذا طبق هذا العلم على زراعة الغذاء وإرواء الأرض وتسويق المحصول سيكون لها مستقبل مشرق على ما نعتقد. علم الأحياء للتعامل مع الحيوانات، وعلم النبات مع الزرع، والكيمياء مع التربة والمواد الكيميائية، والمهارات التجارية للتسويق، وعلى المزارع أن يتقن كل هذه الفروع. إنه يستحق كل الاحترام. لعل المزارع لم يتلقى تعليما واسعا في المدرسة، ولكنه تلقى تعليما عاليا في الحياة.
يعمل برنامج إنماء بالتعاون مع الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية وفرق إعادة الإعمار في المحافظات والقطاع الخاص لتطوير الزراعة العراقية وتنويع نشاطها وزيادة فرص العمل فيها. من أكبر التحديات التي تواجه العراق في المرحلة الراهنة من تاريخه تفشي الفساد الذي بات يهدد بإجهاض أي مشروع تنموي أو خطة لإعادة بناء الاقتصاد وتطوير جهاز الدولة. ولتكوين فكرة عن حجم هذه الآفة، فإن منظمة الشفافية الدولية قالت في تقريرها لعام 2008 إن الصومال وحدها التي تتفوق على العراق بتفشي الفساد بين دول العالم. وإدراكا للثمن الباهظ الذي يدفعه الشعب والدولة بسبب الفساد، شكلت أجهزة رقابة ومفتشيات في الدوائر الرسمية لرصد حالات الفساد. وأهم هذه الأجهزة قاطبة هيئة النزاهة التي تمكنت عناصرها الأمنية مؤخرا من إلقاء القبض على وكيل وزارة النقل والمواصلات بتهمة تلقي رشوة مالية كبيرة. إذاعة العراق الحر التقت رئيس هيئة النزاهة القاضي عبد الرحيم العقيلي الذي أكد عملية الاعتقال.
حقيقة مدير إحدى الشركات العاملة في العراق كان أخبر الهيئة بأنه وكيل وزارة النقل كان يطلب منه رشوة 500,000 دولار أمريكي في مقابل تمديد العقود للشركة وإطلاق مستحقاتها في وزارة النقل. العملية تمت بمعرفة هيئة النزاهة ولم يشترك فيها أي جهة كانت، بعد أن أخذ قرار قضائي بضبط المتهم متلبسا. الحقيقة احنا سياستنا أن لا نعلن عن الأسماء أبدا، لكن الحقيقة هو تسرب إلى الإعلام هو الدكتور عدنان العبيدي.
وكان إلقاء القبض على وكيل وزارة النقل تذكيرا بأن مكافحة الفساد معركة طويلة، كما أشار رئيس هيئة النزاهة عبد الله الرحيم العقيلي في حديثه لإذاعة العراق الحر.
مشكلة الفساد مشكلة معقدة ومركبة، وواهم من يدعي أنه بالإمكان القضاء على الفساد في وقت قصير. الفساد مشكلة كبيرة، هناك إجراءات، هناك إرادة حقيقية لدى البعض، أنا أقول لدى الكل، هناك تحسن في هذا الميدان، لكن أعتقد أننا نحتاج إلى الكثير من الجهد والكثير من الوقت، رغم أنني أعتقد أن الجهود لا زالت بطيئة.
ودعا رئيس هيئة النزاهة القاضي عبد الرحيم العقيلي سائر القوى السياسية إلى المشاركة في محاربة الفساد بإرادة سياسية صادقة، فيما حث الحكومة على التعامل مع المشكلة بالاهتمام نفسه الذي تبديه في تعاطيها مع الملف الأمني.
نحن في محاربتنا للفساد نركز على أن يكون هناك إرادة سياسية حقيقية لدى المكونات السياسية لمكافحة الفساد. عموما نجد أن هناك ضعف في هذه الإرادة بالمجمل، الاهتمام في الجانب الأمني من قبل الحكومة أكثر من الجوانب الإدارية، ومكافحة الفساد أثر بشكل كبير على مجمل الإدارة في العراق، وانتشار الفساد بهذا الشكل الكبير الذي يهدد النظام الإداري في العراق بالانهيار.
تقول منظمة الشفافية الدولية أن الفساد يمكن أن يعني الفرق بين الحياة والموت عندما يكون المستهدف بالفساد والرشوة موارد مالية مرصودة لبناء مستشفيات أو منشآت لتنقية الماء. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، جعفر حسن فنان عراقي، نستمع الآن معا إليه في هذه الأغنية.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، سنقدم فيها عرضا للصحف السورية، وسنلتقي قبل ختامها مع الشاعر فلاح الدراجي وحلقة من برنامجه المنوع مواويل الشعر. سيداتي وسادتي، أطلقت منظمة Save the Children الدولية لحماية الأطفال برنامجا اجتماعيا يستغرق سنة لإدماج أطفال لاجئين من العراق في المجتمع الأرمني. أفادت بذلك مديرة القسم الأرمني للمنظمة أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الأرمنية أريفان. مراسلنا ميخائيل ألندرينكو وفانا بمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي يتضمن حوارا مع متحدثة باسم منظمة Save the Children.
أطلقت منظمة Save the Children الدولية لحماية الأطفال برنامجا اجتماعيا مطلع الشهر الجاري يستغرق سنة لإدماج أطفال لاجئين من العراق في المجتمع الأرمني. مديرة القسم الأرمني للمنظمة إيرينا سوغويان قالت أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الأرمنية إريفان إن البرنامج يتضمن عدة عناصر ومن بينها إقامة مراكز لحضانة الأطفال. المتحدثة باسم القسم الأرمني للمنظمة ناريني بيزي غرانيان قدمت في حديث إلى إذاعة العراق الحر بعض التفاصيل حول برنامج إدماج الأطفال اللاجئين في المجتمع الأرمني. هذا هو ثاني برنامج من هذا النوع، ومن المتوقع أن يستمر حتى شهر آب أغسطس المقبل. وقد اختتم البرنامج الأول لإدماج اللاجئين العراقيين من أصل أرمني في أرمينيا في شهر آب أغسطس الماضي. وخصصت إدارة الخارجية الأمريكية لشؤون السكان واللاجئين والنزوح $300,000 لتطبيق البرنامج الأول و$400,000 لتطبيق البرنامج الثاني. اللاجئون العراقيون يسكنون في ريفان وبلدة صغيرة بالقرب من العاصمة اسمها دارتنيك، ولذلك يشمل هذا البرنامج اللاجئين الذين يسكنون في ريفان ودارتنيك. وأضافت بيزي غرانيان قائلة إنه كان بين أرمني العراق وأرمني أرمينيا بعض الصعوبات الاجتماعية في البداية بسبب اختلاف التقاليد الثقافية. ابتدى البرنامج الثاني مطلع الشهر الجاري ويشمل كافة الأطفال الذين وصلوا إلى أرمينيا من العراق، ويقدر عددهم بمئات الأشخاص. هؤلاء الأطفال وصلوا إلينا من دولة تختلف من أرمينيا من حيث الذهنية، ولذلك كان لديهم مشاكل اجتماعية مع أقرانهم الأرمن في البداية، فكان من الصعب عليهم التلعب مع الأطفال الأرمن والتحدث إليهم، وخاصة كان يصعب على البنات اللاجئات أن يقمن علاقات مع أولاد من أرمينيا، وذلك بسبب اختلاف التقاليد الثقافية. حسب ما قالت المتحدثة باسم القسم الأرمني لبرنامج Save the Children الدولية ناريني بيزيغرانيان. ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، العشرات بل المئات من الشباب والأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و30 يبيعون البنزين في السوق السوداء، ويطلق عليهم البحارة الذين تطاردهم الشرطة الاقتصادية، ولكنهم يرفضون هذه التسمية. وبحسب رأيهم فإن مصطلح البحارة يطلق على فئة أكبر، وهم المتلاعبون بحجم الوقود الحقيقي من أصحاب الصهاريج الذين يفرغون وقود البنزين في المحطات وما يتبقى يبيعونه بالسوق السوداء. أيسر الياسري معكم من النجف.
في مدينة النجف هناك مناطق معينة تجد فيها العشرات من الشباب والأطفال يفترشون الأرصفة، يومئون بأصابعهم إلى المارة من السيارات عسى أن يشتروا منهم الوقود، إنهم بائعوا البنزين بالسوق السوداء. الشاب حسنين رياض والبالغ من العمر 20 عاما وافق أن يتحدث معنا كون أكثرهم يخافون التحدث بسبب مطاردة الشرطة الاقتصادية.
لا والله يا عم لا مربحة ولا أدي بديل عنها، يعني نطلع مصرفنا 12-13-14 ونتكل على الله نروح للبيت نطلع بس العلاقة ما بيها، يعني كل حظ، يعني لو عدنا غير شغلة ما كنا نشتغلها. كبيرك العباس يعني هاي بناية ما نقدر مرحام البناني كلها واحدة ما أقدر، أنا أبوي مريض بالفراش نايم بيذبحة وبيجلطة وبيتقلص بالشرايين، داكو يا نايم بالفراش على الدوشقي نايم، وهاي الشرطة تلاحقنا لو يقول إن لو تطونا 5000 دينار وتطونا 5 لترات بنزين لو نخليكم هنا تبيعون بنزين هاي الدورية.
لكن الشاب حسنين اختلف معنا في أصل التسمية وبين أن مصطلح البحارة يطلق على فئة أكبر وهم المتلاعبين بحجم الوقود الحقيقي من أصحاب الصهاريج الذين يفرغون وقود البنزين في المحطات وما يتبقى يبيعونه بالسوق السوداء.
مو احنا البحارة، اكل بحارة دول يجيبون تناك دول يفرغون بالمستودع، من يفرغون بالمستودع يحوق له 4 أصابع 3 أصابع، هذا 4 أصابع 3 أصابع حسبين كم برمي هذا اليوم الشبه، مو
هم دول يسموهم
هم دول يسحون البحارة، يعني ذي بالمستودع متفق هو والعامل مال المستودع، متفق هو والعامل مال المستودع يحط المقياس يشوف 4 أصابع يقول له اطلع فرق.
وقصة محزنة أخرى وجدناها مع الشاب حمزة لفتة الذي خرج توا من التوقيف بسبب عمله في مهنة البحارة.
وأصلا هي أهانة إن لأن إحنا شباب وهاي ما تلوي لنا، أنا عندي شغلة بس الشغلة تبدي دائما بالشتاء معمل، بالصيف ماكو هاي الشغلة، العمالة لا تشتغل بيها يوم شهر تقعد، ولعد عائلة يعني ظهر شهر قاعد ما يصير، أنا ما صار لي 5 أيام نطلعت من السجن لا كم شيء عند بنزين لا هاي، فيقولوا لي التبني والتدفئة بنزين.
ولا تقتصر المعاناة على فئة الشباب فقط فللأطفال نصيب منها. الطفل أحمد والبالغ من العمر 10 أعوام تحدث لإذاعتنا عن معاناته.
بطل المدرسة؟ قصة لك مبطلت
سنة.
ليش بطلت؟
لأن أهلي ما أخذ مصاريف أبوي قاعد اشتغل في البنزين أحيش.
زين هاي مو متعبة عليك المهنة يعني تبعدك صغير تبعد بنزين والشرطة تركض وراك
يومك
مو صعبة عليك؟ زين شقد تحصل من عندك؟
يوم 10 7
هذا تحصل تنطيل البيت؟
تلك المعاناة طرحناها أمام مجلس محافظة النجف وسألناهم عن السبل الكفيلة للتقليل من بطالة الشباب. رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية في المجلس كاظم الشامي أكد لإذاعتنا عن وجود برامج وضعتها الدورة الحالية من أجل التقليل من ظاهرة البطالة والتسول من خلال فتح ورش عمل للشباب العاطلين فضلا عن القيام بمشاريع زواج لذوي الدخل المحدود.
هذه الآلية تجري العاطلين وفق برنامج صحيح مثلا أنه يدخل العاطل لدورة خاصة بالحدادة والنجارة والحاسوب ويعطى بعد خرجه من الدورة قرض لفتح مشروع يخدم العاطل ومن السيطرة لوقت يخدم مصلحة المحافظة، وهذا المشروع يكون على دفع فيان خضافة إلى تخصيصات مالية له يوميا يعطى لغرى الذهاب والولي أبو الطعامات.
أيسر الياس إذاعة العراق الحر النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من 6:00 مساء وحتى 11:00 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من 5:00 صباحا وحتى 3:00 بعد الظهر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسل الإذاعة في دمشق جنب لاطشكاي في عرض للصحف السورية.
حضر الشأن العراقي مكثفا اليوم سواء في الصحافة السورية المطبوعة منها أو الإلكترونية واسعة الانتشار، فأبرزت صحيفة تشرين الرسمية على صدر صفحتها الأولى خبر مقتل وإصابة 76 شخصا بتفجيرات في العراق، واصفة ما يتعرض له العراق بالهجمات الإرهابية. وفي صفحة داخلية نشرت صحيفة تشرين خبرا اقتصاديا تحت عنوان عدم السماح بدخول البرادات العراقية الفارغة. وجاء في متن الخبر أن وزارة الاقتصاد والتجارة السورية وجهت كتابا إلى مديرية الجمارك العامة وإلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق والمحافظات، أحالت فيه صورة عن كتاب وزارة النقل المتضمن عدم السماح بدخول البرادات العراقية فارغة إلى سوريا لتقوم بنقل الخضر والفواكه إلى العراق إلا بموافقة مسبقة من مكتب نقل البضائع بدمشق وريفها. وفي مجال الرأي نشرت الصحيفة الرسمية ذاتها مقالا تحت عنوان حقوق الإنسان ضحية مزاعم نشر الديمقراطية والحرب على الإرهاب. وانتقد كاتب المقال أحمد نزار الوادي سياسة الحرب على الإرهاب التي كان قد أعلنها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش. المقالة التي جاءت متزامنة مع مطالب العراق بإنشاء محكمة دولية للنظر في من يقف وراء تفجيرات الأربعاء الدامي وسط توجيه بغداد أصابع الاتهام لدمشق، ركزت على أن الإدارة الأمريكية هي من ترتكب الجرائم غير المسبوقة في العراق وأفغانستان تحت شعار نشر الديمقراطية ومحاربة الإرهاب. وفي الصحافة الإلكترونية ذات الهامش الأوسع ركز موقع دماس بوست على طلب حكومة نوري المالكي التحقيق الدولي وعلى نعي هذه الحكومة للوساطة التركية مع دمشق ونشر بغداد تعزيزات للشرطة على الحدود. ورأى دماس بوست أن طلب التدويل قد لا يلقى ردا إيجابيا لأن الولايات المتحدة حريصة على عدم إدخال محققين في ساحة تعتبرها خاصة بها. وبينما أعلنت دماس بوست فشل الوساطة التركية بين العراق وسوريا، أكدت دخول الأردن على خط هذه الوساطة. ومن العناوين الأخرى التي تجدها على موقع دماس بوست مصدر سوري: دمشق تتعهد بتسليم المطلوبين للعراق بحال تقديم أدلة. سوريا لم تكن شرطيا لأحد لتكون كذلك لنور المالكي. أما موقع شامبرس الإلكتروني فقد ركز على عناوين أخرى ومن بينها المؤبد لقاتل العراقية عبير الجنابي وعائلتها، الإسلام الكردستاني ينتقد تناقضات التصريحات الحكومية بشأن الأزمة مع سوريا، العراق ينفي وجود مكتب للحوثيين على أراضي. هذه أبرز العناوين والموضوعات التي تناولتها الصحافة السورية في الشأن العراقي ليوم السبت. جمولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعي إذاعة العراق الحر وندعوكم مجددا لمتابعة فقرات هذه الساعة، ولكن بجزئها الثاني، ويتضمن تقريرا حول الواقع الأمني خلال شهر رمضان في البصرة. نزور أيضا دهوك لنتعرف على أسباب التلوث البيئي فيها. وقبل ختام الساعة نبقى بعض الوقت مع فالح الدراجي وحلقة من برنامجه المنوع مواويل الشعر. سيدتي وسادتي، أكد مسؤولون أمنيون أن محافظة البصرة لم تشهد خلال شهر رمضان وقوع أي خروقات أمنية كبيرة، وأن القوات الأمنية أخذت تركز على الجهد الاستخباراتي بهدف تعزيز الاستقرار الذي تشهده المحافظة، مع الإشارة إلى وجود مخطط يقضي باستهداف المنشآت النفطية ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، فضلا عن وجود عمليات تسلل وتهريب للأسلحة والمخدرات تشهدها المناطق الحدودية في محافظة البصرة. ربيع البصري معكم في هذا التقرير.
انتشار مكثف للقوات الأمنية في معظم المناطق وانخفاض ملحوظ في معدلات وقوع جرائم القتل والسطو المسلح والاختطاف هكذا هو مشهد الوضع الأمني في محافظة البصرة خلال شهر رمضان الذي لم يشهد حتى الآن وقوع أي خروقات أمنية كبيرة. وبحسب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة علي غانم المالكي، فإن القوات الأمنية أخذت تركز على جهد الاستخبارات بهدف تعزيز الاستقرار الذي تشهده المحافظة. وكشف في حديث لإذاعة العراق الحر عن توفر معلومات استخباراتية تشير إلى وجود مخطط يقضي باستهداف المنشآت النفطية ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة.
الأجهزة الأمنية في محافظة البصرة حقيقة في حالة استعداد وفي حالة نفير تام. وأحب أن أذكر بأن الأحداث التي شهدتها بغداد في الأربعاء الدامي كان من الممكن ومن المفترض حسب المصادر المتوفرة لنا أن ترافقها بنفس اليوم ونفس الساعة أحداث أو أعمال إرهابية كبيرة جدا في محافظة البصرة، لكن لتوفر الحس الأمني والحس الاستخباراتي حالة دون وقوع ذلك وفشل مخطط الإرهابيين. زعزعة الوضع الأمني في البصرة تعني زعزعة الوضع في الجنوب، وبذلك سيكون امتداد إلى بقية المحافظات، ولكن الحس الأمني المتوفر لدى الأجهزة الأمنية في محافظة البصرة حال دون وقوع ذلك. حقيقة كانت هنالك معلومات تداولها الأخوة في اجتماع خلية الأزمة تفيد بأن هنالك في الأيام المقبلة ستشهد عمليات إرهابية للمنشآت النفطية والمنشآت الكهرباء، وهذا إذا دل على شيء دل على خيبة الإرهابيين وفشلهم. وهذه رسالة يبدو وصولها إلى المواطن العراقي، لكن وعي المواطن العراقي أعلى من تفكير هؤلاء الخائبين لزعزعة ثقة المواطن بالحكومة المركزية والإنجازات التي تحققت خلال هذه المرحلة. وأقولها بكل صراحة بأن هنالك من يحاول زعزعة الوضع الأمني وزعزعة ثقة المواطن بالحكومة من الداخل ومن الخارج.
الخروقات الأمنية التي تشهدها المناطق الحدودية في محافظة البصرة ما تزال من أبرز التحديات التي تواجهها القوات الأمنية في ظل استمرار الحديث عن وجود عمليات تسلل وتهريب للأسلحة والمخدرات. لكن قائد القوات البرية في وزارة الدفاع الفريق الركن علي غيدان أشار إلى أن القوات الأمنية المكلفة بحماية المناطق الحدودية تمكنت من فرض سيطرتها على تلك المناطق، واستطاعت بمساعدة قوات الجيش من إحباط الكثير من محاولات التسلل والتهريب.
قضية الحدود هي عندنا قوات الحدود اللي مرتبطة في وزارة الداخلية، وهذه من ضمن المهام الأساسية لقيادة قوات الحدود. انتشارها جيد، عملها جيد، لديها الإمكانيات لتعمل بالمتيسر، لكن إن شاء الله هي أيضا في مرحلة بناء وتطوير. حاليا ما وصل إلى مستوى الطموح لأن ينقصها قسم من الأسلحة والتجهيزات، لكن القوات الحدودية أيضا مسيطرة على الحدود هسه بشكل جيد وتراقب الحدود. لدينا سيطرة على المنافذ الحدودية اللي موجودة ضمن قاطعي الفرقة العاشرة وقيادة عمليات البصرة لمراقبة منافذ الحدود اللي تجي من اتجاه إيران. نراقب الحدود من وإلى إيران، يعني من عملية التهريب، وهذه المهمة هي من مهمات وزارة الداخلية. الجيش حاليا بعيد عن الحدود وليس من مهام الجيش، لكن لدينا تنسيق مع قيادة قوات الحدود في تزويدنا بكل المعلومات ومتابعة المعلومات الاستخبارية من خلال قيادة قوات الحدود لقيادة العمليات وقيادة الفرقة العاشرة في قاطع العمارة. أيضا
مديرية شرطة البصرة أعلنت في الأسبوع الماضي عن تطبيق خطة أمنية في شهر رمضان تضمنت تجديد الإجراءات الأمنية في السيطرات ونقاط التفتيش وتكثيف التواجد الأمني في معظم المناطق، إضافة إلى مواصلة تنفيذ عمليات الدهم والتفتيش بحثا عن مطلوبين وأسلحة غير مرخصة. لكن تلك الإجراءات لم تحول دون وقوع بعض الخروقات التي نادرا ما يتم الإعلان عنها على أثر تلقي القوات الأمنية توجيهات وزارية تمنعها من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
سيداتي وسادتي، التغييرات المناخية وانحسار الغابات وانخفاض مناسيب المياه عوامل عديدة كانت وراء تلوث البيئة في العراق. وفي محافظة دهوك تم تشخيص سبب آخر للتلوث هو المولدات الكهربائية بعد أن كشف مختبر ألماني حديث لقياس نسبة تلوث الهواء داخل المدن أن نسبة تلوث الهواء في مركز المحافظة كبيرة بسبب تلك المولدات. التفاصيل في تقرير لعبد عبدالخالق سلطان من دهوك.
أكد دلشاد عبد الرحمن مدير بيئة دهوك وفي حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن موجة الجفاف التي حلت بالمنطقة في السنوات السابقة أدت إلى حصول تغييرات بيئية ومناخية عديدة مثل انحسار الغابات ونفوق الكثير من الحيوانات البرية، موضحا أن هذه التغييرات أثرت بشكل كبير على مناسيب المياه والتي كانت السبب في زيادة نسبة التلوث فيها.
ومما وهذا أدى إلى انخفاض انخفاض مناسيب الأمطار ومن ثم انخفاض مناسيب المصادر موارد المياه سواء كانت في الأنهار والأبار والعيون وغيرها. هذا الجفاف يؤدي في كثير من الأحيان إلى انخفاض نوعية أو غردان نوعية المياه، وهذا أيضا تأثير سلبي آخر للجفاف. هذا بالإضافة إلى المشاكل الأخرى كتراجع الإنتاج بالنسبة للزراعة وغيرها.
ولتقليل من هذه الآثار السلبية للجفاف، فإن حكومة أقليم كردستان قامت في العام 2008 بإصدار قانون خاص بحماية البيئة، والذي يتضمن العديد من القرارات المتعلقة بكيفية حماية البيئة. وبحسب قول الإرشاد، فإن تطبيقه سيكون بشكل تدريجي بسبب الصعوبات التي تواجه هذا القانون، وأبرزها عدم وجود الوعي البيئي لدى المواطنين.
وما هي نوعية هذه الصعوبات؟
سيأخذ هذا القانون إجراءات تدريجيا، وسيصبح إجراء روتيني، وأي نشاط مخالف للتعليمات البيئية سيتم وقف هذا النشاط.
يعني من خلال هذا القانون، يعني هل هناك يعني إجراءات مثلا جزائية عقابية فيها؟
نعم، هو ضمن هذا القانون إجراءات عقابية وجزائية، عقوبات متعددة حسب نوع التلوث الحاصل أو نوع التجاوز الحاصل على البيئة.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس يونس حسن مسؤول قسم البيئة الحضرية في مديرية بيئة دهوك أن مختبرا حديثا قد وصل إليهم من ألمانيا خاص بقياس نسبة تلوث الهواء، وعند تطبيقه في محافظة دهوك تبين أن نسبة تلوث الهواء في مركز المحافظة كبيرة بسبب المولدات الكهربائية.
تبين لنا بعد إجراء عملية الفحص لتلك المناطق أن المناطق السكنية جيدة، تلوث فيها غير ضمن الحد المسموح، يعني ليست ضمن حد الغير المسموح. أما في المناطق اللي هي في مركز دهوك، اللي هي في مركز محافظة دهوك، نسبة التلوث كانت فيها عالية جدا، وهي خارج عن حدود الرينج المحدد له.
السبب شنو هو؟
السبب من ذلك أنه وجود المولدات الكمية وجود كمية المولدات الموجودة في تلك المنطقة.
وبخصوص تلوث المياه، أكد يونس أن نسبة تلوث المياه في خارج مركز المحافظة قد تصل إلى 30%.
نسبة تلوث مياه الشرب في محافظة دهوك كانت جيدة، كانت نسبة تلوثها 5%.
تقريبا نسبة تلوث المياه في الأطراف ايش قد؟
تقريبا نسبة التلوث تصل إلى 30% نسبة التلوث، والسبب لا يعود إلى الدائرة فقط، السبب يعود إلى أنه هنالك مشاكل كثيرة، هنالك مثلا لا توجد مثلا منطقة لا يوجد فيها كهرباء، فجهاز الكلورين لن يشتغل، يزيد لنا من نسبة التلوث.
يشار إلى أن موجة من الجفاف قد حلت بعموم إقليم كردستان خلال السنتين المنصرمتين، وشكلت على إثرها لجنة عليا لمتابعة آثارها وكيفية الحد من مخاطرها. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
Oh, هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، من البرامج المختارة لهذا اليوم برنامج مواويل الشعر، وسينقلنا فلاح الدراجي إلى أجواء العبودية والشعر والغناء الريفي.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل الشعر.
مواويل الشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع الحب والشعر والأغنيات.
عشرين عام قضن عشرين عام قضن وانت اللي ناسينا،
وانت اللي ناسينا.
شيبنا شوف الشعر لون اشعمل بينا،
شيبنا شوف الشعر لون اشعمل بينا.
ذكرتنا بالزهور واشياء منسية، ذكرتنا بالزهور وايام منسية. وش ذكرك بينا
عشرين عام قضى
وانت اللي ناسينا، شيبنا شوف الشعر لون اشعمل بينا،
شيبنا شوف الشعر لون اشعمل بينا.
صحيت بينا الزهور واشياء منسية، ذكرتنا بالزهور ويا منسية.
قصيدة ورد بين الدراجي والسوداني. أحبة المستمعين، كتب الشاعر المبدع مهدي عبود السوداني قبل أكثر من 20 عاما هذه الأبيات الجميلة، حيث قال فيها: قلت لي من تعطش ترويك تشفوف، وهذا العطشان وين تشفوفك، وقلت لي لو جرحك كبر برمو شروف، ايه هالكبر جرح وزغر معروفك، وقلت لي لو شح النظر لو شح النظر بعيون شوف، تعال شوف الناس بس ما شوفك، انا اجري ارموشك مظن السيوف، اجاب قلبه حط بين سيوفك، اجاب قلبه حط بين سيوفك. فرد عليه الشاعر فالح حسون الدراجي بهذه الابيات قائلا: ليش تطلب ماي من بعض الشفوف وانت تشرب من زلال دموعي، ولك ليش تطلب ماي من عوز الشفوف وانت تشرب من زلال دموعي، وبيش اروف جروحك من تقل روف، بيش اروف جروحك من تقل روف، وانت لك 100 سهم بضلوعي، يل تريد تشوف بعيوني اش تشوف، عيوني عمية وطافيات شموعي، وانا لو رمش صدق مثل السيوف كان اجر الرمش واطبر جوعي، انا لو عند رمش مثل السيوف كان اجر الرمش واذبح جوعي، اذبح جوعي. دافية وقصائد اخرى لكاظم اسماعيل القاطي.
دافية ويا دافية، دافية مثل البحيرة وحارة مثل الرصاص، هيك عرفج دنيا ما بيها سكون، عيون لوة وصوت كاس، هيك عرفج سجن وردي ومنفى ما منه خلاص، دنيا 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 ما بيها سكون، مثل خلخال بدوية والإبل الإبل ترقص على صوت الأجراس، ومن كثر ما بيك لهفة وعافية ولذة وحماس، ما أشوفك يم وحدة صرت أشوفك يم ناس، دافية مثل البحيرة وحارة مثل الرصاص، إش غيرك واليوم صرتي باردة مثل النحاس، أبوي إش غيرك واليوم صرتي باردة مثل النحاس.
في قصيدة حب جديد يقول القاطع أيضا: أنت حركت البحر من بعد سكته، وانت حليت السؤال ما عرفته، وانت خليت النجم بعيون يلتم والنجم مو هين لمته، انت رجعت النفس لسنين ميتة، وانت خليت الغصن بالروح يثمر قبل وقته، وانت رجعت الحنين البزغر عند ام شفته، ولك انت ربحي وعوضت كل ما خسرته، يا جميلة بكل غصن وجهك رسمته، يا جميلة يا جميلة بكل غصن وجهك رسمته، وجه وردة والندى يغازلها جبته، جيت اشوفك والقمر وياي جبته، ويوم شافك احلى منه قال خليها سكته، قال خليها سكتة.
حبك غير أشياء بيا بيا، أحس ويا القمر أمشي سوي، حبك غير أشياء بيا بيا، أحس ويا القمر أمشي سوي، يا حبك حتى تتغير ظروف، ذهب صار وترى بعين أشوف، وخصمان بحياة المنزل
موال عراقي.
أهل الغدر، أهل الغدر قط ما تلزم وعادلهم، أهل الغدر قط ما تلزم وعادلهم، ربحان كل من عدل عنهم وعادلهم، من حيث كل ما أراجحهم وعادلهم، بالفانية والقباحة رجعت رفعتهم، ما يوم عن النميمة الذات رفعتهم، حتى سمعت فوق هام القبح رفعتهم، والقبح منهم نشأ سابج وعادلهم.
حسا 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 بي هموم هموم ما من وحيد بيهموم ما من محب ما من محب ما من محب حسا 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 ودمعت نار ما حد قرب يا 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 باب دمعتنا نار محايد محايد دمعتنا نار محد قرب حسا حسا والنبضة مري بضامر لا طبع ضامر لولو طلع لو طلع لو طلع حسها حسها سابع جارة وقو يسيب بيا يا
أبو ذية
وأبو ذية
أصبحت بالقافلة عريان حالا سنين العسر بس وياي حالا أقبلت أعلى البنات وعلي حالا أبوي أقبلت أعلى البنات وعلي حالا تشلبهن والزلم هدت عليه ترف 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 شوق اللي يمسني عاد مسلاك أبوي ترف شوق اللي يمسني عاد مسلاك عفتني لو بعد وياك مسلاك وحق زلفك قسم للموت مسلاك لحقتي تشلشل المظلم علي لو ان غيري لو ان غيري بهوى حبكم لمايت لو ان غيري بهوى حبكم لمايت وودياعني اللي هو بجدمي لمايت شربنا ودبت الخمرة لمايت لعند اسرارنا لزمت الحميه حلو وياك حلو وياك حلو وياك روحي ما انتهيتي حلو وياك روحي ما انتهيتي بهيمه وقطع ظنك ما انتهيتي المثل قال ونهيتك ما انتهيتي عملتي ما اشتهيتي بلا وعيه بوي عملتي ما اشتهيتي بلا وعيه
وفي حلقة قادمة حيث نلتقي معكم على محبة الشعر والمواويل. كنتم وبرنامج
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التميمي.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.